صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء. وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، الطلاق من خلال عيون الأطفال، كان هذا عنوان تقرير لفت نظري ورد في إحدى الصحف العربية. فتعالي يا سيدتي المستمعة لنستمع إلى هذا التقرير الهام في حياة كل عائلة. يبقى الطلاق تجربة مؤلمة ليس من السهل محو بصمتها وتجاوزها مهما كانت ظروفه أو دوافعه، تجربة يطلع منها جميع الأطراف بالخسارة. وإذا كان لكل من الزوجين أسبابه الخاصة في اللجوء إلى الطلاق، فإن الأطفال يفرض عليهم الخضوع للأمر وتجرع مرارته دون أن يكون لهم فيه لا ناقة ولا جمل. وتختلف ردود الفعل عند الأطفال من طفل إلى آخر، فالبعض منهم يتأقلم مع مرور الزمن، بينما يعاني آخرون طويلا من مشاكل واضطرابات كذيول مباشرة أو غير مباشرة لتلاقي والديهما. فمثلا روع أحد الأطفال أمه وهو لم يتعد 3 سنوات عندما انفصلت عن أبيه، إذ أخذ يشتكي الولد من أنه يرى أشباحا ويسمع أصواتا غريبة، إلا أن أكثر ما آلم الأم وأثر فيها هو تساؤله البريء: لماذا بابا ليس هنا ليطردهم؟ دون أن يترافق ذلك مع أي إشارة صريحة إلى موضوع الانفصال بحد ذاته، مما أربك الأم وجعلها عاجزة عن التصرف حيال شكوى مبطنة وغير مباشرة بخصوص طلاقها من الأب. نتكلم صديقتي المستمعة عن موضوع هام جدا في الحياة العائلية، ألا وهو الطلاق وكيفية تأثيره على الأولاد. ويتابع التقرير الذي أنقله إليك من الصحيفة العربية ليقول: وحين طلب خبراء نفسيون من مجموعة من الأطفال بين سن 5 و15 كتابة عبارة واحدة يعبرون فيها عن التساؤل أو التعليق الذي يلخص بالنسبة لهم تجربة طلاق والديهم، كانت أكثر العبارات شيوعاً هي التالية: لا أحد يمكن أن يمحو هذا الموضوع من رأسي. لماذا لم تعد الماما أو البابا تقيم أو يقيم بيننا؟ لا أفهم لماذا لم أعد قادراً على رؤية بابا سوى في العطلة. لا أذكر أبداً أنني رأيت والدي وأمي معاً، لطالما شعرت أنني مسؤول عن انفصالهما، مما يجعلني أبكي وأبكي قبل النوم. أما آخر فقال: أعتقد أن والدي يكرهان بعضهما البعض. لكن رغم تلاقيهما فكل منهما شديد الحرص على الاهتمام بي والوقوف إلى جانبي عندما أحتاجه، وهذا ما يزيد محبتي لهما. إذن يستدل يا سيدتي المستمعة من هذه العبارات كما يقول التقرير بأن الأطفال وبمرور الزمن يمكن أن يتجاوزوا محنة طلاق والديهم في حال عرف الوالدان كيف يتعاملان مع الطفل، في حين أنه من المستحيل عليه أن ينسى غياب أحد الطرفين من حياته أو إهماله له. ولعل ما يعزي الأزواج والزوجات الذين اضطروا إلى اللجوء إلى الطلاق لإنهاء عشرة لم تعد محتملة أن الخبراء يجمعون على أن الشجارات الزوجية والأجواء المشحونة وتبادل الشتائم والاتهامات في النهاية هي أشد تأثيراً وتدميراً لنفسية الطفل من تجربة الطلاق بحد ذاته، وأن طفلاً ينشأ في كنف أحد والديه فقط ولكن في جو من السلام والهدوء يكبر أكثر ارتياحاً بكثير منه حين يفرض عليه العيش في جو من الكراهية الزوجية التي تحول واحة البيت المفترضة إلى ساحة للمعركة. والآن ما هو تعليقك سيدتي المستمعة على هذا التقرير الذي شاركتك به للتو، الطلاق من خلال عيون الأطفال؟ فأن يعيش الأطفال في كنف عائلة يسودها الخصام والمشاجرات مشكلة، أو أن يعيشوا أيضا متأرجحين بين بيت الأب وبيت الأم مشكلة أكبر، لأن الاستقرار والأمان الداخليين يبقيان مفقودين حتى وإن عاش الطفل بسلام وأمان في كنف أحد الوالدين. ترى هل يفكر الوالدان وقبل الإقدام على الانفصال ومن ثم الطلاق بأولادهما حقا؟ الأولاد الذين هم عطية من الله تعالى، كيف لا نقدر هذه العطية؟ هم كنز لا يمكن أن يعوض حين نسيء إليهم بهذا الشكل. أتعلمين سيدتي المستمعة وأنت سيد المستمع بأن الله جعلنا وكلاء عليهم حين منحنا إياهم؟ فهل نحن حقا وكلاء صالحون أم طالحون لا يهمنا إلا أنفسنا وأنفسنا فقط؟ هل ترانا نعيد حساباتنا قبل أن نقدم على هذه الخطوة المدمرة في حياتنا وحياة عائلاتنا؟ هل ترانا أيضا نعرف ماذا يقول الملك والنبي سليمان في هذا الشأن؟ يقول: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. ترى ما معنى هذا الكلام الذي كتبه سليمان بوحي من روح الله القدوس؟ معناه يا سيدتي أنه إن لم يكن الله هو الأساس في بناء العائلة فمهما حاول الإنسان أن يبقيها معا فلا بد أن يفشل، لأن الإنسان بقوته وبالاعتماد على نفسه لا يقدر أن يفعل شيئا، لكن الرجل المتقي الرب هو الذي يبارك من قبل الرب. اسمعي أيضا ماذا يقول في شأن العائلة ككل: هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة، طوبى للذي ملأ جعبته منهم. إذن الأولاد يا سيدتي المستمعة ويا سيد المستمع هم بركة عظمى من الرب، وهم كالسهام بيد الجبار، أي كسلاح قوي في أيدينا، لأنهم ذخيرتنا وكنزنا. فهل نحافظ عليهم ونوفر لهم أجواء صحيحة وصحية في البيت الزوجي؟ يقول سليمان الحكيم أيضا: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك، هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. ترى هل ينطبق هذا الوصف عليك يا سيد الرجل؟ فإذا كان الله فعلا هو باني بيتكما صديقي، فلا بد أن يحفظه. تستطيعان أن تفعلا ذلك إذا ما أقريتما بضعفكما وعجزكما، وطلبتما منه تعالى أن يستلم حياتكما بالكلية. هل تثقان بمواعيده الأمينة كما جاءت في الكتاب المقدس؟ وهل تؤمنان أن الفادي والمخلص يسوع المسيح يستطيع أن يمنحكما السلام الحقيقي مع الله والسلام الحقيقي في بيتكما الزوجي، وهكذا تربحان أولادكما فيبقيان في كنفكما وتحت سقف بيتكما؟ فقط تعاليا بالإيمان إليه واطلبا منه العون والمساعدة.
عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس، لكن وعدك أغلب بيه. لما أشبع منك راح أدوس على عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس، لكن وعدك أغلب بيه، لكن وعدك. عشان مجدك يرجع لي، ارويني حبك يا فدية، املاني بروحك يا مليك، اخفيني وانت اظهر فيا، علشان مجدك يرجع لي، علشان مجدك يرجع لي. أول وقت بركان يتفجر عملك في حياتي، تعمل بيا في كل مكان، منتظر غير خطواتي، أتحول وقت بركان يتفجر عملك في حياتي،